الفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكون فتن، القائد فيها خير من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفرص بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك ما مضى اوقات ايضا، وقد وقع شيء منها كثير من مضى، ولكن في هذا الوقت اكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال كلها واضحه. الشهوات المغريه بالمعاصي والمحارم كثيره، شهوات المال، شهوات الفاحشه، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء الى غير ذلك، شهوات متنوعه، وشهوه المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومه لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي الى الميل الى سائر المحرمات، لان من العصمه الا تقدر. فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمه فالعصمه قليله. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قله العلم وقله البصيره وقله العقل الراجح وقله الاخيار وصحبه الذين يوجهون الى الخير وكثره المنحرفين والذين يقولون الناس الى اسباب الهلاك، من هذه الاسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما أوتوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمه، الملبس والماكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي الى غايات خطيره بانتهاك محارم الله والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاه بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم الدنيا ان تفتض عليكم كما بسرها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر الفتن، فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاه والسلام يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويسمو الهرج. يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل، يعني في اخر الزمان تكون اسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيره من الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع من تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال لانواع المعادن كالبترول وغيره، والافراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. واما في دم الشبهات فاشد واخطر، فان الانسان بسبب الشبهه كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوه شبهه في جريده او في كتاب او طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه انواع منوعه، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاه والسلام، بعضها يتعلق بالقران، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك. فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقولون لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا واين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يحلف بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقوله، لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا اثار الشهوات وحب العاجله ويغلب عن الدين واستقرار الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يبنون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من الشرب والسكران، ما يمنعهم من اخذ المال بغير الحق بالرشوه والخيانه وبالسفل المعامله، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: بادروا بالاعمال الصالحه فيها فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعوام الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الادله القاطعه على وجود ربه وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العباده والطاعه، ويجد في كتاب الله الادله القاطعه على صحه ما جاء به الرسل عليه الصلاه والسلام وان الحكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلاله على الدلالات القاطعه والبراهين الساطعه على اثبات الاخره والجنه والنار والبعث والنشور وان ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المسلم بإحسانه والمسيئة بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامه هو يوم الحج والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يرى الظالمون انما يؤخرهم من يوم نشط به الابصار، قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه المحسنين باحسانهم والمسيئين باساءتهم. فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاه العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوه به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشاكل ثلاثة وبعض خبر يخلو لا بأس. نعم
ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص، وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خيرا؟
هل يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد بيعها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تشتهي مرتين ثلاث أربع، من له الساعة؟ من له الساعة؟ من له الساعة؟ فإذا وجد من يصيبها بصفتها الخاصة دقيقة أعطاه إياها، فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فيلا كسائر المال، فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا أسأل الناس عمه التي تسلم على والده قبل الرأسة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقدر ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا فيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صفاته، بل السلام من بعيد من بني تقبيل لا الراس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد صيد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالسلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه، كلها حديث ضعيفه لا صحه لها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراه الاجنبيه وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقليل للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده، بل ولا الصافح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لا أخرى هذا ليس بحديث عن هذا من قول الأرسال، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوت في الرحمة عن روح شيء.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب،
وبينما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إحراف الساعة تطاول في البنيان، هذا اللي جاء في إحراف الساعة، تطاول في البنيان من إحراف الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرافها أن تلتمس ربتها، هذا من إحرافها هو جائز، تسري السيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك مالية فإنها جارية ولد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من إحراف الكثرة من إحراف الساعة وليس بحرام. وقع من ذلك الشيء الكثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وقتها كثرته إلى رقة وخير قيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا، ثم ورد من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وانجلترا ولمدى وأشباه ذلك خلاص فيه حين لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي. إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي في الخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما إذا ذبحها غير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بالمسكر حتى ماتت هي موجودة، فلا تحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم فالحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزال معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، فذبائحهم لا تحل. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين له. فالحاصل أن بلاد أهل الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم البخاريين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم ولا ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثالث من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو في بلغاريا أو ما أشبه. إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟ أحسبوا بخط ربيع سعيد. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟
إذا كان أبو السائل قد رضع عن زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون إذن له من الرضاع. إذا رضع عن زوجة أخيه خمس رضاعات فأكثر، ولا مطلق على بنات سنة. إذا رضع رضاعا شرعيا للحولين خمس رضاعات فأكثر صار ابنا لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخي أبناء ابن لأخيه من الرضاع، أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات أعمات لأولاده، لأن الرضاع كنسب نحو من الرضاع نحو من النسب.
هم اصلا اولاد اخيه بدون فكره رضاعه، يعني هم حرمات
عليهم ابن عمها.
هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟
نعم. هذا يرضع، هذا يسال اذا رضعت ابنته من امراه فان المراه تكون اما للبنت الرضيعه اذا كان رضاعه خمس مرات فاكثر، ولا حرج ان ينتهى من بناتها ان يمرها، لانها ما لها تعلق بكونهن اخوات لبنته، لكن نفسه ولا بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمهم. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غيره، لكن التي غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه بالزكاة؟
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها خلاف أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة. وفي أحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة زكتين من ذهب سوارين فقالت وقنا زكاة هذا قالت لا قال يسرك أن يسور الله فيهما ربي هذا سوارين الله فألقتهما ألقتهما لله والرسول. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كان سلمة أوضح من ذهب فقالت يا رسول أكنز من هذا قال ما بلغ الزكاة فذكي فليس بكنز ولم يقل لا ليس بكنز لي زكاة فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو أنها تستعمل أو تعار هذا هو الصواب بقولين لأن الله يقول جل وعلا فإن سنادتهم شيء فردوه الله والرسول الآية وقد ردبنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما هذه ليس بحديث الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا العارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة إنما خلاف إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للحاجات الأخرى تدخل حتى تباع لوقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن الأهالي ومن أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها ما تلبسه المرأة أو تحده للنبس من الأهالي والناس وجواهر أخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها.
إذا جاء منه وتأتي الزكاة
نعم
حتى لو اشتغل
منه ولا من غيره
على مدار
الزمن.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي عنه.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراستك الكلية لأن هذا اعتداء على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرخوا اللحى أعفوا اللحى فليس لك أن تقدم على هذه المعصية وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا قالوا إن الطالب لا يضر بحق لحيته ولا يلزمه بذلك وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معهم وإنما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك يقال عنها أنها توجب ولا نرجع عن صحة الأخبار وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصغير؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنظروه أن يكتبنا بذلك وأن عرفنا عن هذه الكلية أين وجودها أي مكان. نعم فأنا نسلم عن المسؤولين بذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
دلالة الصليب معروفة صورة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المجالح وغير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى أو الصليب فلا يجوز لبسه أي ملبس فيه إشعاره إلا بإزالته أو تمشي عليه وجعله رقعة عليه تطمسه وهكذا ساعة الصليب إنما يطمس الصليب إما بالحق وإما بواحدوية عليه تزيله فلا يرى ومن كان في الصلاة فهذه الصلاة هذا بشرة وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا بخصوص من اليمنى واليسرى ربما لبسه في هذا ربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه يرمي عن نفسه وعن مصيره في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة ليس عندها قوة في هذا الأمر أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطر من أنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول مقالهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفالهم من جماعة وصبيان من حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في حمامات؟
إذا دعا في الحاجة حمامات لا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يكف الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام نغسل أو لسع ولا يكف الله الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء بسم الله وبدا الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان فروض فالأولى فروض ونسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية ترسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى أن يؤخرها حتى يخرج، يكون الله فرغ من وضوءه يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى في حاله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضا ويسلك الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن فتح له الرجل أو الرجل الثمانية تنظر من أيها شاء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
نعم
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموح؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين يدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غسل الراس اللهم لا تحرم الا عاصم لما رضي الله الا ظله، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت القدمين عند الصراط، وهذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. من المستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو مشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعله بعض الناس من استخدام العمال يدخلهم برسالته وياخذ منهم شيئا يعني من نسبه معروفه كسبهم او بكسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد تفرع على السؤال ولم يتضح لنا حلم هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس وان شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا، فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز، هذا معروف من كلام اهل العلم، لانه لان معناه انه اخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم، والاصل عند العلماء ان اخذ العوض عن الكفاله والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام اهل العلم، ولكن لا نزال ننظر الى الموضوع ونلتمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر يلعب وعدم حلمه، ولكن من غير وضع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه والواحد له معاش معلوم يعمل يعني عنده وعند غيره فهذا لا بأس، لأن لما لك منافعهم إذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك والواحد له كذا من الدراسة معلومة 500 في الشهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعمل يعني عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المده، لا بد ان يكون من جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم من العمل من ثم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها بناء، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام كافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب رسول المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المسلم ليدله على طريق المدينة. هذا المقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام كافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي لنا ظله الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يرى رسول قال عبادة ما يرى رسول صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر، ومن شر المكره وعلى أثرة علينا وعلى أن نجعل أمر أهله. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن وفي رواية. قال لما سأله عن تسالي قال: لا، ما أقوم فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة أستعاد كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستخدم نصرانيا أو سوحيا أو وثنيا أو من لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم في أناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي. وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متعجب، واستخدامه إذا محرم وإن مكروه، ولا سيما إذا طرت مدة بخلاف مدة قليلة، الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحروا هذا، وأن لا يستخدموا الكفرة إلا أن تكون ضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام ومنبع الإسلام ولا يكون فيها دينار.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
لغيرها في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدامها فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه في الأجرة ومع مراعاته ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك. لا تقدم شعائر الجزيرة
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر
ويتعبدون بها شعائر الجزيرة لا ونبه عليه،
ولا يشرب الخمر
ولا يشرب البيوت لا يضرها الناس المسلمين.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهذا المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بها الحكومة كبيرة كلها فلا بأس، وإلا فلا كلها يأخذ بها رضاهم لا يجوز، لأنه مكلف لهذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها. وشيخ القبيلة كالأمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم، وعليه واسطة بينه وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاته وما تعطيه الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك. فالعليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه، وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من البيع خمسة من البيع ثلاثة أو جنين عن تعبه إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم. فلا بأس. لو أجرى من الدولة لو أخذ المفروض تولاه له ولا له إلا برضاهم حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد، والحمد لله ما دام على الطهارة فله أن يصلي، وصلى النبي صلى الله عدة صلوات وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات، نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو. الفريضة أمر واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود يقرأ التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين يعني ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر نعم يكرم من يصلي يسجد عند السهو أو يسجد الركوع سيد ولا من يسجد الركوع ثم انتبه يعود يسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى الصلاة يسجد السهو يقول لك يا كفر يا
نرجو نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أنه ظاهرها ربا لا أعرف
عنه. التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة فهو يسمي مالا من فارغ أو غيره لا يقصد استعماله وأكله من طعام له وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك لأن هذا هو التورق وهو معدة يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني قضايق لأطاقة ويأكيس سكر أو كذا أو سيارة دعني إياها إلى أجل إلى أجل المعلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها يأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه يتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي بينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس المعدة وهي جائزة في أصح قول العلماء هي الولاية له جائزة وبيع الأجل جائز هذا الصحيح من أقوال العلماء لكن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا ثلاثة بدين إلى أجل لم تفقدوه هي الولاية له إلى أجل بيع إلى أجل أما يكون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باع وإن شاء ألقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل هذا يبيع ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل له في كتابه إن أنا مشتري فليستعمل ما اشترى والتجار يشترون إلى أجال ويبيعون ويتصرفون يطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من الأموال الجزيلة إلى أجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح لكن لا صاحب وعد صاحب التورع يشتري سلعة كبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله أو إذا قد تزوج أو يشتري بيت ثمينه أو ما أشبه ذلك ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرضيه الله عز وجل ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع البايع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في السنة والمشتري يستمع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكنه أو نحو ذلك هذا هو الصراط الذي يمثل به وهو الحق في هذه الدليل وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط يقال لها العينة وهي من مثل التورط لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص هذا هو المخالف فالتورط من العينة ممنوع لأنه من الربا وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها 30,000 تردها عليه 20,000 أو 25,000 نقدا تسلمها فهذه معناها حيلة السيارة هي حيلة والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب 30,000 إلى أجل وباعها مضمون بنقود ولكن السيارة بعلة واسطة هذا هو الممنوع وهكذا ما أشبه ذلك تشتري طوايف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي شرعت هذا نقدا هذه الحيلة هي ممنوعة أما إذا بعتها على غيره فلا بأس إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره لا يشاء الله هذه التورق ولا حرج في ذلك إذا كنت أردت المال ينبغي العلم بالفرق بين الطرفين هذه جائزة وهذه ممنوعة العينة ممنوعة التي تفوز بها العلم لأنها مسيرة الربا ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى انتهاء ما حرم الله أما التورط فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير ثاني مصلحة الله والجميع ضد الربا وضد الضرر فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه او مالا يستفيد بها ويقضي بها دينا او يشتري بها مسكنا او نحو لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورط الى بيع التورط وشراء السلعه الى اجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنفس، هذا هو التورع. نعم. هذا يسأل ما يبني العمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك من يصلون أو نصارى أو وثنيون من هوليا أو غيرها، فماذا يعمل؟ هل يكون معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم، يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا المصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معهم العار ويبرهم بالله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة لنصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كان الناس
قال له السحر عند سيارة، يعني قوم كهرباء السحر الحالة في الوارد الواحد الوارد الواحد
إذا كان قليلا ثم إذا كان هو ما سيستقريب
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد والقرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا بحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر أنك قريبا بلغ أنت، إذا كنت تعرف الكائن هذا بلغ أنت حاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم الأمير الذي عندكم واستاذ الناس بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك ولا يمكن البلد كلها كل إشراف كلهم يستفيدون على موالاه الكاهن، استعن بالله من خيارهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يوصل الى بلده. ويدعي الرغم في معالجته للمرضى هذا يؤدب وان شاب الا وجب قتله وجمع المال كفر يكفر بالله العظيم.
بعض الناس يؤدون العمره في شوال ثم يذهبون الى المدينه للزياره وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
كان يقع كثيرا يعني بعض الناس من الشام او مصر او من افريقيا او من لبنان او غير ذلك ويبدو بالعمره في اخر واحد او في اول قعده في اخر قعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف للسفر الطائف حتى يغيب او الى جده او غير ذلك، فمجال الحج والعمره جميعا. وقال اهل بعض اهل العلم الى انه سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم اخذ الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد يقضى مسرعه لا يصبح عنه الدم لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المسلمين أو الطائف أو نحو ذلك، ولهذا آخرون أنه لا يصل سعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين لأن وقت السحر أو إلى الطائف يصبح فيها الذي يرى فيه إلى الحضيضة وقالوا هذا لا يصل عنه الدم فله متمتع ولا ذهب إلى المسلمين ورجع به الحج المفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يصل عنه الدم، وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب. فينبغي للمؤمن بهذا أن يهدي وأن لا يتأخر على السفر في الحج لأنه يتمتع ويعظه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع على الحج فما كيف على الحج ولا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما أمر رجع إلى بلاده وأقر فيها في مجال الحج مثلا هذا عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من أبيان جاء مكة وأخذ عمرة بجواله ثم رجع إلى بلاده وأقر بها ثم جاء بحج مفرد وأخذ الحج، هذا جمهور أهل العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حينما جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم فلا لا حرج عليه.
ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الزورة التي يجب مسح عليها؟
السنة المسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض، السنة سواه يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتم، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة الغالب عليه الصلاه والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابه رضي الله عنهم يغيرون الشيء الا كسر من سنه وزعفران ونحو ذلك. اما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امر بتغيير الشيء فامر بان يجنب السواد، ولما راى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعزان بن عامر التيمي ومسعود ابي قحافه لما راى راسه في الحداه كالكرامه بياضا قال هل ايضا هذا الشيء يجب ان يجب السوائل امر ابا بكر ان يغير سيد ابيه ويجنده السوائل فدل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند وسنن ابي داود من سالفين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون للسواد بخواص الحمام لا يلهون رائحه الجنه. فهو وعيد كبير يدل على تحريم السواد الخالص. السواد الخالص ان يكون لا في شرط احمر ولا اصفر ولا سواد كاذب هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوقا بالحمراء إن هو إذا عنه بين الصواب والحمرة يعني أشعل يعني فيه شرط فلا بأس. أما المدخل الجورة فلا بأس. الجورة والخطب وفي كل وجود. الجورة يكون من الخطب أو الصوف أو الشعر إذا كان شاكرا وفي سوال طهارة فإنه يقبل شعرانين ولكن لا تعرف إلا عليه الصلاة والسلام وشعر الجورة بين النعلين. وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون شعر الجواري ولأنها من جهة الخطب المعنى تسلو القدم وتقيه البرودة وتقيه الشرق رحوة فلا بأس بذلك. لا هو صحيح قال ما عرف لي هيسر.
نرجو بيان حكم ما يلي المبيت الليلة الثالثة بمنى
نحن نفع بذلك من كان بيت من كان نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في ذلك لا إثم عليه ومن تأخر لا إثم عليه ومن يمان الحاجة عشر الثاني عجل الثلاثة ما أساس عنه مع ذلك هذه هي أيام الإثم والعيد ما يعد منه والعيد يحضر بعض العيد لأن العيد ما يعد منه اليومان يحضر عشر الثاني عجل ولن يتعجل ينفذ الثلاث عشر ولا يلزمه نبيب إلا له الثاني عشر لكن إذا ربط عليه الشمس والجنة يلزمه نبيب ويبقى يتخذ الشمس من الثلاث عشر فيرمي إيه ثم ينزل الثلاث عشر ماذا هذا ينتهي الربط يبقى الثلاث عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال ولا ينتهي الربط وبقي في بينا بعد ذلك ما يلزمه الربط وبعد عشر غاية يعني. إن الرمي ينتهي في الزبن من الثلاث عشر إذا رمى بعد الزوال الثلاث عشر ثم هو الرمي ولو بقي في بينا الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا يلزمه لا بأس بذلك ما يلزمه في الليل إذا كان الرابع عشر إنما هذا في الليل الثلاث عشر لهذا كان المبيت ولم يلتحم نزله المبيت لأنه لم يتعدى كما أفتى به العمر رضي الله عنه ويبقى فتن المسجد من الثلاث عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم يجري رياكا.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار في حديثه اليمنى هو أفضل يعني فعل أن الإنسان يذبح بيمينه. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كما أصبح العلم والتيمم وتنعوره 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 كله فكن يعود بالأذكار هو اليمنى أفضل وإن عدها باليدين فلا حرج. قد جاء بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم.
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
الرافع يكون عن أربع على أربعة فلا بأس. أجل قبل العين إذا كان يصلي أربعة قبل عيان عيسى بن السلام إذا فعل إنسان فلا بأس ويسمع ركعتين فهي الرافع يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويكون في آخر الليل يتهجد.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم إليه إن كان قوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم هذه الإسلام بأسلوب حسن بأسلوب لين واضح ويبين لهم أن دينهم اليهود ومنسوك وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض جميل جميعهم الواجب عليهم اتباعه والاسلام من شريعته وان من مات عن يهوديه ونصرانيه فقد مات على غير الاسلام فيكون من اهل النار يبين الله ما لا بالاسلوب الواضح باللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بحكمة وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق، وأن ليس للجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بفعل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع السائق نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر، جاء بينهم الهدى، جاء بينهم يوم الوالد، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر، من أسائل الناجعة الجيدة، فيقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار، من أسباب مرض القلوب، من أسباب الانحراف عن الهدى، من أسباب الزيف إلى غير ذلك. فهو يستعلم الأسلوب الناجع مع الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان غير عرب أو كان من عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمة. نعم.
تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب1300، فهل تحل لي 500 باقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب1300، فهل تحل لي 500 باقية؟
هذا يسأل عن مرأة في سيارة في أسباب بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك القرار ب1300، فيتحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح القرار بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لا، لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فأصلحها لما يصلحها ويرد على الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من يوم وصيه من غير محاكمة ولا شيء، إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح لما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، قد جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث على جماعة وغير كثير من الجماعة الأولى، أنما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال ثلاث جماعة أو صلاة 70 درجة والله قد خلصوا 20 ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين كعب صلاة الرجل مع الرجل يصلي صلاة وحده، صلاة مع الرجل يصلي صلاة مع الرجل، ومن كان أكثر فهو أحد والله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحاضرين من يصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي أن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، وأما الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح القولين أن الأولى ولا ينبغي إذا دخل جماعة يصلي جماعة، اقتناما لهم الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي أفرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعود عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له غريبة وحلف أن لا يأكل منها أو أن لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإنها لا تنفع حكم يمين ولو أنه له الحرام والطلاق. إذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة ومن هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله وليس قصده وقاعه، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم يمين لقول الله جل وعلا يا أيها لما تحرم ما احل الله الله تطعيم الله ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله تحله ايمانك. والمقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيره حكمه يمين واحده، اذا كان الشيء على واحد وكان التكرار على طعام واحد وعلى ريحه واحده فان التكرار حكم حكم واحده في كفاره يمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسلم نصف صاع من قوت البلد من فرد وغيره، او كسوته يعطى كل واحد حديثا او حجارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
إذا كان الموضوع اختلف حول
عن السنة على الكفار. نعم. إذا حلف على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا شو الله نفسه.
لو
حلف
لو حلف
لو حلف على بعض من النار من الصحابة ربع. أخاف الله ورسوله. لا مسألة ولا يكون مسألة. كيف تكفر هذا؟ لا مسألة. يا مبرم هذا خير مبرم إن الله تكفر. أما التحليل عليه حرام هذا فالذنب يستغفر ربنا يا فساد التحليل عليه حرام يعني ليس المسلم يحرم ما الله يقع عليه حرام من ياكل هذا الشيء وعليه حرام من بيت فلان او فلان ما ينبغي هذا يكون ذنب معصية فينبغي أن يتوب من ذلك ما كفر ربنا إذا حلف ما حلف على فرض.
إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليمين؟
أنا أحب أقول يمين صيام سنة أو عن الحج لبيت الله أو عن كذا أو يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم كل هذا مقصود منه هو مقصود يتقرب إلى الله مقصود منه هذا من المسلم مقصود منه من الجميع ولا حكم حكم اليمين ولا شيء عليه سوى الله كفارة اليمين ولا حكم.
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فلا عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها.
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخواتها التي تستطيع لها أن يصون المرأة الطفلة ويصون إليها فهناك الطفلة بعد ذلك فلا حرج لا حرج على والدها المسافر إذا كانت البنت التي لديها الطفلة قد سنت بها أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب فوز الطفل هذا اسمه على الطفل على بنت التي تركت انها طفله وفرضت عليها لا على المسافر المسافر ما عليها شيء لكن تركت يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفة؟
اذا عطش الانسان فحمد الله يقال يحمد الله وهو يقول يهديكم الله واصلح والك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام اذا عطش احدهم يقول الحمد لله ويقول له يرحمك الله فاذا قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله واصلح والك هذا السنة. أما لا يحمد الله يسكت لا يكلم لا يقال يحمد الله حتى يحمد ربه هذا السنة. وينبغي أن يرفع صوته كي يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له حوله لا يسكت بين وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه يقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله يقول له يرحمك الله وهو يقول له يهديه الله ويصلح باله. بعض الناس يقول يهديه ويهدي فضله لا لا فضله يقول السنة يقول يهديه الله ويصلح باله.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم. لا بأس في المتاجرة لها شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح لا بأس ما يلزم بالمولاة يشتري السلاح والحاجات في كل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى مولاتها ولا يجر إلى إسلام دينها فإنها تعاون فيما ينفع المسلمين وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضره ذلك لك لا يكرم الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. وعن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من أعرابهم كافرا غنما إلى غير ذلك فالجميع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه لأن نوع الموالاة محبة دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا الموضوع أما أن يشتري منهم أو يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج فيه.
لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض بسبب أنها جاهلة بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
أنا الذي أفطرت رمضان الحيض ولم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس على المدعي عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما قصرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولا حلال لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم والمقضاء بعدد الأيام التي أفطرتها وعليها أن أداله إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض التسميات لها ما عليك شيء وأجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام وأن الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان ولم تفني أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكينا كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تطلع ولا مرة في الله جل وعلا، صلاة الحي والنساء لا تطلع لأنها تكرر كثيرا، ولو قلت لو وجبت بقضاء لا تقع عليها ذلك كثيرا، ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحي والنساء ولا تطلع، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاء ومن رمضان.
سؤال
شوف
الناس الذين يغلبون يعملون عمليات ياتي الاوقاع يعني الصلوات لم يكبر تعليمهم يعني يبلغون العمليات هل يكبر هذا؟
هذا غلط من بعض المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض ان يصلي على حسب طاقته، وكان يستطيع القيام صلى قائما، وكان يستطيع القيام صلى قاعدا، وكان يستطيع القعود صلى على جنبه، يقول لك على جنب صلى مستطيعا، هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال صل قائما، فان استطعت قاعدا، فان استطعت على جنب، فان استطعت مستطيعا، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التاخير يقول انا المريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا، لا صل على حد الحاله، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا دق عليك الماء المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولا يتسر المريضين المجيء بالماء، فهكذا تصلي ولا بالتيمم. وهكذا المراه هذه المراه جميعا عليه الصلاه في هذا المرض الكبير، ولو انها غير قبله فاتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي قبله فعل ذلك وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه وليس له وليس عليه من ذلك، اتقوا الله نسأله. أما إذا كسل من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله بالمساحف ويكسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع أن يسأل المرض وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضر من الماء يضر المرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه الماء، ولكن يسأل له بالتراب في إناء في الجفيف في أشباه ذلك، يضرب التراب يديه ويتوضأ كفيه ويكون يعجز الذي يواليه تضرب التراب يديه ويسعى به في المريض وكفيه ويجلس امره ويكفي هذا، ثم هو يصلي على سبيل الحديث. فالقاعد صلى بالإيماء يكون يستطيع السجود في الارض صلى بالدماء، فجاء السجود يصلى الركوع بالنية ويخفض رأسه وظهره بدل طاقته، وإن كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأمثال مشروعة في كل وقت، ويكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر في أركان النية ويقصر بعظيم ويقول سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى الساق بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحرف سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيعا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي أن يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحه، يقضي بعد ترك الاعيان الصلوات التي تركها، الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف بغيره بسبب شده المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانفرادات واشباه ذلك، فاذا كانت ايام كثيره سقط عنه الصلاه. اما اذا كانت يومين
صلي
لك يا شيخ قبلها ثم صليها ثم تنفس لك الثلاثة.
هل من الممكن أخي بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إلى حرف كل محاضر له ساعة العادة أن أشيخهم بعد المحاضرة لغاية هنا يتعلق بالمحاضرة إذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات أتردى إلى أشيخ هذا قاعدة لأن غالب الأشياء تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون معنا.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، أعرف أنه أطرى في خمر لا يجوز سماعه، لأنه أطرى في أشياء مسكرة لا يجوز سماعه، لأنها لبس عند أكثر العلم، ولأنها لا فيه استعمال من حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما هو يصح هذا الخبر على قائله عدد.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة؟ وهل حكمها تحط الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات وذات أرواح كله ممنوع، سواء كان تمثيلا فوتوغرافيا أو كان بالبحث واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير تمثيليا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار إني أنا مثل ما صورها لست أعمل في جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا خلقتم. ولما ثبت عنه وأنه لعن أكل الربا والمكنة ولا على المصور. هذه الحية والمجاهد يعني كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه. ولأنه لما رأى تصاوير في سفر عند عائشة فتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الرسول عذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا خلقتم وهو سفر. وأخذته عائشة وانسقت وجعله سادتين ينتهلهم عليه الصلاة والسلام. ولأنه لما رأى صور في دار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يصفر الماء ويزيل أن يشرب الثوب حتى نحاها من الجدار. هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما استهوى الناس اليوم بالتصوير فأذلأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له، وهم يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ومن تعاطى. والله المستعان. على الفاعل الراضي الفاعل الراضي إلا إذا كان ضرورة فلن يضطر فهو كمكره، ويضطر إلى ذلك أصحاب التابعية والجواز ويحتاج إلى جواز السفر أو وصف القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بمكره. فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه من حاجة وضروا ساعات من بأس. لا أصبح هذا تقول هذا الوعد لا من الكبار ولا من الصغار. إذا له نعب عادية ليس فيها صور، نعب عادية كنعبها الجوع الشيء لا بأس، نعب عادية ما فيها صور. نعم المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله الربا والصور أو غيره المال يجوز. الحد صحيح هو آثمه، حده صحيح هو آثمه. اثمها اثمها عليهم لا صور اثمها عليهم لا صور الانسان لا اثمها عليهم يصوروها عليهم لكن وانت تسال عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا لكن لا صور المصيبه انه يطلبون ان تصور انت لا صور انت الدرس اسهل اذا كنت ما تصور اسهل لكن من هيبه زوده من منافع الحيوان تقرا وتقول منافع الحيوان خلاص هذا الحيوان كما تقرا في بعض الكتب الاخرى من فائده لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في حديث كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات كثيرة. كتب معروفة.
في رجل يقول إن الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختم لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. حفظهم.
أن الدعاء في الصلاة فلا بأس يصلي لوالديه، الصلاة مطلوب من الوالدين ويصلي، فإذا جاء في الصلاة سجوده أو في آخر الصلاة ليصلي أو لوالديه أو لمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده هذا تحجب الوراثة، لا يدعو نفسه ولوالديه ومسلمين في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أقرأ ما يتعدى ربه وساجد فيحسن الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرد، وأن السجود شهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب له، ولم يقل كن بالنافلة فقط بل عمم. قال لما علم أصحاب التحيات قال: ثم يخسر من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين لحديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم يخسر من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل يسر. فإذا قال: اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اغفر أخوان المسلمين، أو اللهم اغفر دينك، أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين، كله طيب في سر النافلة. أما يقول بعض العامة أنه يهدى لنفسه هذا قول لا أساس له. وأما تزيد القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا بأس به ويقول إنها لم يجلس الضحية عنهم والصدقة عنهم إنه الدعاء لهم، هذا قول أكثرين. لا بأس أن يقول عن الميت يثوب لها الطواف، يثوب لها صلاة، يثوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر من العلم لولا يدفع على الوالد، لولا أن يقتصر على الوالد مثل الصوم عن ليكة عن صوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن وارد له القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له، هذا ورد وتركه أولى، هذا قول أحسن. ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد هذا، لكن قال هذا أولى. هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه، يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما ينهي الصلاة عن والديه أو القراءة عن والديه أو يطلب أن يتوالى صلاة لوالديه أو صلاة قراءته، هذا ما لها أصل واضح، ما عليه دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والإعانة العابد والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول يحرم وأنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.